نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيضا، فحي الله هذه الوجوه، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وأسأل الحق سبحانه وتعالى الذي هيأ لنا الفرصة لهذا اللقاء في هذا المكان الطاهر على طاعته، أن يجمعنا سويا في الآخرة في مستقر رحمته مع إمام الدعاة وسيد النبيين محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى يوم الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأله جل وعلا أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. في ظل هذا المنعطف الخطير الذي وصل إليه العالم في زماننا هذا، في ظل استكبار وعنجهية أهل الكفر وعلى رأسهم قلعة الكفر أمريكا، وفي ظل تخاذل المسلمين وذل المسلمين وضعفهم في هذا الزمان، يقف شباب المسلمين حائرين، فترى بعضهم وصل إلى مرحلة من اليأس، وأنه لن تقوم قائمة للمسلمين في ظل هذه الظروف، وبعض الشباب سلم الأمر وينتظر التغيير من قبل الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يغير حال الأمة. وبعض الشباب وقف مكتوف الأيدي ويقول: ماذا أصنع أنا؟ وماذا أقدم؟ وما الذي يترتب على ما أفعله؟ فيتخلى عن القيام بدوره الذي أمره الله عز وجل به. كل واحد منا مطالب أن يقيم شرع الله أولا على نفسه، ثم على أهله وعلى أولاده وأهل بيته، ثم بقدر المستطاع في من حوله من الناس. إذا قام كل واحد بهذا الدور فحتما ولا بد سوف يأتي التغيير، كما سأبين بعد قليل إن شاء الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ففي ظل هذا الوضع البئيس والذي جعل كثيرا من الشباب في حالة يأس، أتحدث عن موضوع مهم، ألا وهو الاعتبار بمصارع الأمم، أي الأمم السابقة. كم من أمة عاتية، وكم من أمة قوية متجبرة أهلكها الله عز وجل. فهل قلاع الكفر في هذا الزمان أشد على الله عز وجل من هذه الأمم التي أهلكها الله سبحانه وتعالى؟ كلا، بل إن الأمم السابقة التي أهلكها الله عز وجل أشد وأقوى من أمم أو من ملل الكفر في هذا الزمان. لكن لله عز وجل في الكون سنن ربانية، لا تتخلف ولا تحابي أحدا. لما ترك المسلمون شرع الله وتركوا منهج الله عز وجل وجعلوه وراء ظهورهم، وأخذ أهل الكفر بهذه السنن الربانية وطبقوا بعض تعاليم الإسلام فيما بينهم ومعهم، سادوا على المسلمين. إذن هذه السنن الربانية لا تتخلف ولا تحابي أحدا، حتى إن الكفار لو طبقوا تعاليم الإسلام دون أن يكونوا مسلمين ودون أن يلتزموا بأنهم مسلمون، وإنما فقط طبقوا هذه التعاليم الذي جاء بها الإسلام، سادوا وعزوا، وهذا هو الواقع. الاعتبار بمصارع الأمم موضوع من الأهمية بمكان، وألخص الموضوع في عدة نقاط. النقطة الأولى التحذير من قبل الله عز وجل مما حدث في الأمم الماضية من سننه سبحانه وتعالى. لقد وردت كثير من الآيات في القرآن العظيم تحذرنا من ذلك وتأمرنا بالاعتبار من حال الأمم الماضية. قال الله عز وجل في الآية الأولى التي نذكرها: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. أي كم من أمة أهلكها الله عز وجل من بعد نوح عليه السلام. ونوح عليه السلام كما نعلم يعني أنه من أول الرسل الذين أرسله الله عز وجل لإقامة توحيد الله عز وجل في الأرض، فأهلك الله عز وجل بعده أقواما كثيرين وأمما كثيرة لما كفرت بالله عز وجل. وفي هذا تحذير، لأن الله عز وجل ذكر في آخر الآية: وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. أي يا من تذنبون، يا من تعصون الله عز وجل، احذروا أن يحدث لكم ما حدث لهذه الأمم. الآية الثانية قوله عز من قائل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. فالله سبحانه وتعالى لا يغير حال الأمم حتى يقوموا هم بتغيير ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هذه سنة ربانية. اعلم علم اليقين أن الله عز وجل لن يغير حالك ولن يغير حالي ولا حال المسلمين حتى يبدأ كل واحد منهم في تغيير حاله وفي إصلاح نفسه. الإصلاح والتغيير يكون من الإنسان نفسه، ثم بعد ذلك يهيئ الله عز وجل الأسباب التي ينصر بها عباده. الآية الثالثة قوله سبحانه: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. أي سيروا في الأرض وانظروا إلى حال الأمم السابقة الذين أهلكهم الله عز وجل وجعل آثارهم من بعدهم باقية للعبرة والاتعاظ. كم من أمة أهلكها الله عز وجل وجعل آثارهم باقية نراها بأعيننا، رغم أنهم في قمة التجبر والكبر والاستعلاء، إلا أن الله عز وجل دمرهم وأهلكهم وجعلهم عبرة لمن بعدهم. في الآية الرابعة قال الله عز وجل: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كداب آل فرعون والذين من قبلهم، كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله عز وجل لا يسلب أو لا يسلب نعمة أنعمها على عبد من عباده أو على أمة من الأمم حتى يحدث منهم انقلاب في أحوالهم فيتركون طاعة الله عز وجل وينحرفون عن منهج الله، حينئذ يبتليهم الله عز وجل بسلب النعم. وهذا هو واقع الأمة الإسلامية، كانت فيما سبق أمة لها قوة، أمة ذات سيادة كانت تقود العالم كله، وكانت لها خلافة تقوم عليها، لكن لما بدلت وغيرت وتركت منهج الله عز وجل وتركت التحاكم إلى شرع الله عز وجل، سلب الله عز وجل منها هذه النعمة العظيمة، وعرضها الله سبحانه وتعالى للذل كما ترون. والآيات كثيرة وأكتفي بما ذكرت. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: لو آخذ الله سبحانه وتعالى الخلائق بذنوب المذنبين لأهلك جميع الناس، أو لهلك جميع الناس، ولكنه سبحانه وتعالى يعاملهم بالعفو والفضل، كما قال تعالى: ويعفو عن كثير. ويعفو عن كثير، لو أن الله عز وجل يؤاخذ المذنبين بذنوبهم لدمر الكون كله، كما قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. يعني لو يؤاخذ الله عز وجل الناس بذنوب المذنبين لأهلك الأرض بمن فيها، لكنه سبحانه وتعالى يعاملنا بعفوه وفضله. العذاب الذي توعد الله عز وجل به العاصين والمذنبين أو الكفار قد يتأخر لحكمة يعلمها الله عز وجل، وذلك لسنة الاستدراج، لسنة الاستدراج، لكي يستدرجهم الله عز وجل. لكن إذا جاء يعني أجل هذه الأمم بالهلاك فالله سبحانه وتعالى سوف يهلكهم. قال تعالى: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، كما قال تعالى: ذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وأملي لهم يعني يملي الله عز وجل لهم ويؤخر لهم، لكن إذا أخذهم سبحانه وتعالى فسوف يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. النقطة الثانية: هل يصيب هذه الأمة عذاب الأمم السابقة؟ يعني هل تصاب أمة الإسلام بما أصاب الأمم السابقة من العذاب؟ لابد أن نعلم أن العذاب على نوعين. النوع الأول عذاب استئصال، بمعنى أن يدمر الله عز وجل الأمة المعذبة ويهلكها هلاكا تاما فلا يبقي منها أحدا، وهذا النوع لا تعذب به أمة الإسلام. الأمم السابقة فقط هي التي أهلكت هلاكا تاما ولم يبق الله عز وجل يعني منها أحدا، لكن أمة الإسلام لا يهلكها الله عز وجل هذا الهلاك العام، هذا الهلاك الذي يدمر الجميع لا تصاب به الأمة الإسلامية. النوع الثاني من العذاب عذاب شديد جدا، ولكن لا يفني الأمة بأسرها، ولكن تصاب به بعض الأمة دون بعض، يعني قد تهلك بعض الأمة ويصاب بعض المسلمين أو بعض الناس في هذا الزمان ببعض هذه الذنوب، بسبب ذنوبهم ببعض هذه المصائب وبعض هذا الهلاك، لكن لا يعني يفنيهم هذا الهلاك جميعا. فأمة الإسلام لا تفنى جميعا ولا تهلك جميعا، وهذا بقدر الله سبحانه وتعالى وبسنته التي لا تتغير ولا تتبدل. لكن من رحمة الله عز وجل ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة للعالمين، للمؤمن وللكافر على حد سواء، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين جميعا، للمسلم والكافر على حد سواء. فالله عز وجل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يهلك الأمم هلاكا تاما، لأن الله عز وجل قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أي أن العذاب الكامل التام الذي يهلك الأمة كلها لا يكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده، وهذا من رحمة الله عز وجل بالناس. لكن بعض العلماء يرى أن هذا الاستئصال كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن موسى عليه السلام، بعد أن أنزل الله عز وجل التوراة على موسى عليه السلام لم يهلك الله عز وجل الأمة أو الأمم في عهد موسى عليه السلام هلاكا تاما. وممن يرى هذا الرأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وقال: والدليل على ذلك أن بني إسرائيل وكانوا معاصرين لموسى عليه السلام لم تزل منهم أمة باقية في الأرض، فهذا دليل على أنهم لم يهلكوا جميعا في عهد موسى عليه السلام. وهذا قد يكون فيه نظر، لأن فرعون وجنوده وقومه كانوا في عهد موسى عليه السلام، وقد أهلك الله عز وجل فرعون وقومه جميعا وجنوده جميعا، أهلكهم الله عز وجل رغم أن موسى عليه السلام أقام عليهم الحجة، وذلك بعد أن أوحي إليه. فإذا الأمة الإسلامية لن تهلك جميعا. نعم، قد تصاب بعض البلاد بهلاك وتدمر، يصيبها مثلا زلزال ويخسف بها الأرض أو تخسف بها الأرض وما إلى ذلك، لكن الأمة الإسلامية جميعا لا تتعرض لهذا الهلاك. كيف وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بذلك؟ ففي الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني وصححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإني دعوت ربي ألا يهلك أمتي بسنة أو بسنة عامة، فقال الله عز وجل: وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة. فهذا من رحمة الله عز وجل أنه استجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يهلك الأمة الإسلامية كلها، وهذا يعني من رحمة الله عز وجل بنا. لكن قد تصاب الأمة في وقت من الأوقات أو في مكان من الأماكن ببعض أنواع العذاب الذي أصيبت به الأمم السابقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فأخبر أنه بين يديه وبين يدي الساعة يكون الخسف والمسخ والقذف وما إلى ذلك، كما سأبين بعد قليل إن شاء الله عز وجل. النقطة الثالثة، نتعرض لبعض صور العذاب التي عذب الله عز وجل بها الأمم السابقة، وقد يصيب بها بعض الأمة الإسلامية في هذا الزمان أو بعد ذلك. هناك كثير من ألوان العذاب، أذكر بعضا منها أو أهمها. أولا الغرق والطوفان، وهذا اللون من العذاب عذب الله عز وجل به قوم نوح عليه السلام. لو تخيلت شدة الطوفان وكثرة الماء، يعني لو أصبت بنوع من الهلع الشديد، لأن الله عز وجل أمر السماء تفتحت أبوابها وأنزلت الماء، وأمر الأرض أن تتفجر بالعيون، فالعالم كله أصبح مليئا بالماء. كيف لا وقد قال الله عز وجل عن السفينة التي ركبها نوح عليه السلام ومن آمن معه: وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فالطوفان لون من العذاب عذب الله عز وجل به قوم نوح. قال تعالى: فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. وقال سبحانه: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. مما خطيئاتهم، أي بسبب خطيئاتهم، أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. ثم بعد ذلك عذب الله عز وجل بالغرق فرعون وقومه وجنوده، كما قال تعالى: فأغرقناهم في اليم. وقال تعالى: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. أيضا هذا النوع من العذاب دمر الله عز وجل به مملكة سبأ بالسيول المدمرة، كما قال تعالى: فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. فهذا العذاب دمر الله عز وجل به مملكة سبأ، بل هدد الله عز وجل كل من يعصون الله عز وجل حتى من هذه الأمة، هددهم الله عز وجل بهذا النوع من العذاب. قال تعالى: أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم، فيغرقكم بما كفرتم. وأيضا مما يبتلي الله عز وجل به بعض الناس في هذا الزمان السيول المدمرة والفيضانات التي تحدث بين الحين والحين، كما تطالعنا وسائل الإعلام من مقروءة ومسموعة ومرئية عن بعض الفيضانات الشديدة والسيول المدمرة التي تحدث في بعض بقاع العالم، وعلى وجه الخصوص قلعة الكفر أمريكا. هناك بعض الولايات تدمر تدميرا تاما وشاملا بسبب هذه الفيضانات والسيول. النوع الثاني من أنواع العذاب الريح المدمرة، وهذا النوع من العذاب دمر الله عز وجل به عاد قوم هود عليه السلام لما عتوا وتجبروا في الأرض، دمرهم الله عز وجل بهذا اللون من العذاب. قال تعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. يعني انظر إلى الرعب الشديد، الريح الشديدة كانت تحمل الواحد منهم ويطير في الهواء ثم تدقه على الأرض فتنفصل رأسه عن جسده فيصبح كجذع النخلة. هذا من أشد ألوان العذاب الذي عذب الله عز وجل به هذه الأمم. أيضا قال تعالى عنهم: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. فهذا اللون من العذاب دمر الله عز وجل به هؤلاء القوم. بل ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف من الريح إذا اشتدت وإذا عصفت، فقالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الريح كان يقول: اللهم إني أسألك خيرها، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. بل في صحيح مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الغيم ظهر ذلك في وجهه، فقلت: يا رسول الله، أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا به رجاء أن يكون فيه المطر، وإذا رأيت الغيم عرفت في وجهك الكراهية. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، وما يؤمنني أن يكون في هذه الريح العذاب؟ قد عذب قوم بالريح ورأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو إذا عصفت الريح واشتدت كان يدعو الله عز وجل أن ينجيه وأن ينجي أمته من عذاب الريح، لأنه لا يأمن أن يكون العذاب في هذه الريح. ثالثا من ألوان العذاب الصيحة الشديدة، وهذا اللون من العذاب دمر الله عز وجل به قوم صالح عليه السلام وهم قبيلة ثمود. هؤلاء القوم لما كفروا برسول الله عليه السلام صالح ولم يؤمنوا به وبما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى دمرهم الله عز وجل بصيحة شديدة قطعت قلوبهم. قال الله عز وجل: وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. أيضا قال الله سبحانه وتعالى: إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. صيحة شديدة قطعت قلوبهم. الواحد منا إذا سمع صوتا شديدا صوت فرقعة مثلا أو ما إلى ذلك يعني يصاب بالهلع والفزع والرعب، فكيف بصيحة جاءتهم من قبل السماء من قبل الله عز وجل قطعت قلوبهم وماتوا جميعا من هذه الصيحة. هناك كثير من ألوان العذاب التي عذب الله عز وجل بها الأمم السابقة، ويتوعد الله عز وجل بها بعض هذه الأمة أو بعض الأمم إلى أن تقوم الساعة، نكملها بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، اللون الرابع من ألوان العذاب الذي عذب الله عز وجل به من سلف من أمم الكفر، الحاصب، وهو حجارة صغيرة دمر الله عز وجل بها بعض الأقوام. وهذا النوع من العذاب دمر الله عز وجل به قوم لوط عليه السلام لما خالفوا الفطرة السليمة وأتوا بما لم يأت به أحد قبلهم من البشر من الفاحشة المنكرة، دمرهم الله عز وجل بهذا التدمير الشديد. قال الله عز وجل: فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، وقال سبحانه: إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. دمرهم الله عز وجل بحجارة صغيرة أنزلها الله عز وجل عليهم من السماء، كما قال تعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. أرسل الله عز وجل عليهم هذه الحجارة، حجارة مسومة أي معلمة، كل حجر يعرف صاحبه وينزل على أم راسه فيمرق في جسده فيهلكه هلاكا تاما. قال تعالى في آخر الآية: وما هي من الظالمين ببعيد، أي من يفعل فعل قوم لوط ليس ببعيد على الله عز وجل أن يهلكه بمثل ما أهلك قوم لوط عليه السلام. إذن هذا عذاب شديد دمر الله به هؤلاء القوم، بل عذب الله عز وجل به أصحاب الفيل الذين أرادوا أن يهدموا الكعبة. قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجين فجعلهم كعصف مأكول. حجارة دقيقة دمر الله عز وجل بها هؤلاء القوم، بل إن الله سبحانه وتعالى حذر قريشا من هذا العذاب، فقال سبحانه: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. فستعلمون كيف نذير، يعني هل أمنتم يا أهل الكفر أن يعذبكم الله عز وجل بهذا العذاب وأن يرسل عليكم حجارة تدمركم؟ ومن جنس هذا العذاب رجم الزاني المحصن، أي الرجل إذا كان قد سبق له الزواج ووقع في الزنا، حده في الإسلام أن يرجم بالحجارة حتى الموت، حجارة صغيرة جدا تعذبه وتؤلمه حتى يموت، لا يرجم بحجارة كبيرة يضرب بحجر أو حجرين ويموت، كلا، بل إنها حجارة دقيقة صغيرة، يعني يظل المسلمون يرمونه بها حتى يموت، ومن شدة العذاب ومن شدة الألم. النوع الخامس من ألوان العذاب الخسف، وهذا عذاب شديد جدا، أن يخسف الله عز وجل الأرض بمن عليها. وهذا اللون من العذاب عذب الله عز وجل به قارون ومن معه ومن تابعه على كفره. قال الله عز وجل: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فهذا العذاب دمر الله عز وجل به قارون. قال تعالى أيضا: ومنهم من خسفنا به الأرض. حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من ذلك، فبين أنه في آخر الزمان تصاب الأمة الإسلامية بهذا النوع من العذاب بالخسف. فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقال رجل: متى ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا اتخذت المعازف وظهرت القينات وشربت الخمور. وهذا قد حدث يعني منذ زمن ليس لبعيد، وخسف الله عز وجل الأرض بمن عليها، هؤلاء القوم الذين كانوا في لهوهم وفي رقصهم ويعني يستمعون الملاهي أو المراقص، يستمعون الغناء والموسيقى، فخسف الله عز وجل بهم الأرض. يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فلما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم: متى ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا اتخذت المعازف وظهرت القينات وشربت الخمور. في زماننا هذا ألم تظهر المعازف؟ بل لم يكد بيت من بيوت المسلمين يخلو منها، في الشارع، في البيت، في المدرسة، في المنزل، في كل مكان تسمع الموسيقى والأغاني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما يخشى هؤلاء أن يعذبوا بهذا العذاب، أن يعذبهم الله عز وجل بخسف وتخسف بهم الأرض، أو يمسخون يعني قردة وخنازير؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. بل حذر الله عز وجل العصاة من هذا اللون من العذاب، فقال سبحانه وتعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، يعني هؤلاء المذنبون العاصون الذين يعصون الله عز وجل، هل أمنوا من مكر الله أن يخسف الله عز وجل بهم الأرض ويعذبهم هذا النوع من العذاب؟ ومن لون هذا العذاب أيضا وهو الخسف الزلازل التي تصيب بعض المناطق في دول العالم. والزلازل عذاب يعذب الله عز وجل به بعض الأمم ويؤدبهم به، هذا لون من العذاب يصيب الله عز وجل به بعض الأمم حينما تعصي الله عز وجل. ويعني ليس زلزال أندونيسيا منا ببعيد الذي دمر الآلاف المؤلفة وأهلك آلافا من الناس بسبب عصيانهم لله عز وجل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الزلازل من علامات الساعة، ففي صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل، حتى تكثر الزلازل. فهذا من علامات الساعة، وهو عذاب شديد يعذب الله عز وجل به بعض الأمم حينما تعصي الله عز وجل وتنحرف عن منهج الله. هناك بعض ألوان العذاب الأخرى وأسباب العذاب مع بعض التنبيهات الخاصة بعشر ذي الحجة التي سوف نستقبلها في الأيام المقبلة إن شاء الله عز وجل، نتكلم عنها إن شاء الله عز وجل بعد الصلاة. نسأل الحق سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، النوع السادس من ألوان العذاب التي عذب الله عز وجل بها هذه الأمم السابقة الجوع، أو شدة الجوع وشدة العطش وضيق الأرزاق. فهذا لون من ألوان العذاب شديد على الناس، وقد ابتلى الله عز وجل به على مستوى الأمم بعض الأمم السابقة، وقد يبتلي الله عز وجل به بعض الأفراد، وهذا بسبب ذنوبهم. هذا اللون من العذاب ابتلى الله عز وجل به سبأ في يعني دولة اليمن قديما، فهذه المملكة ابتلاها الله عز وجل بذلك، والسبب أنهم يعني كفروا بنعمة الله عز وجل. فقال سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال تعالى عنهم أيضا: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فهذا اللون من ألوان العذاب عذب الله عز وجل به هؤلاء القوم، بل حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. فعند ابن ماجة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وصححه الألباني أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الخمس، قال: ولم ينقص المكيال والميزان إلا ابتلاه الله عز وجل بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. ولم ينقص المكيال والميزان إلا ابتلاه الله عز وجل بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. وهذا هو واقعنا، لما طفف الناس في المكيال والميزان، ونحذر كل من يتعامل بذلك نقول لهم أنتم سبب كثير من البلاء الذي أصاب هذه الأمة، شدة السنين يعني الجفاف والقحط الذي تصاب به بعض البلاد، نحن لا نشعر بذلك لأن الله عز وجل أنعم علينا بالنعمة الماء الكثير، يعني نهر النيل يغمرنا، فنحن لا نشعر بهذه يعني بفقد هذه النعمة. لماذا؟ لأننا غمرنا في الماء. أما البلاد التي ليست فيها أنهار وتعتمد فقط على الأنهار، يعني ليس فيها أنهار وتعتمد فقط على الأمطار والمياه الجوفية، لما يعني يتأخر عليهم المطر يجأرون إلى الله عز وجل ويصلون صلاة الاستسقاء لكي ينزل المطر. فبفعل هؤلاء وبتنقيصهم من المكيال والميزان يصابون بالسنين، يعني بشدة القحط والجفاف وشدة المؤنة، يعني غلاء الأسعار، شدة المؤنة التي نعاني منها الآن، وكل شيء يعني أصبح يعني سعره يعني غاليا جدا، وكما يعني يقول الناس في كل شيء أصبحت الأسعار يعني كما يقال بالبلدي أسعار طافشة، في كل شيء كل حاجة تضاعفت فيها الأسعار أضعاف مضاعفة. السبب في ذلك التطفيف أو تنقيص المكيال والميزان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. وجور السلطان أي ظلم الحكام وأهل السلطة، وانظر إلى يعني هذا الواقع الأليم الذي لا تكاد منه يعني تخلو منه بلد من بلاد المسلمين، ظلم وجور السلطان وظلم الحكام الشديد يعني على عباد الله، كل ذلك بسبب هذا الأمر تنقيص المكيال والميزان. ثم قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر، أي منعوا الماء، أي منعوا نزول المطر، ولولا البهائم لم يمطروا. ولولا البهائم لم يمطروا، يعني لولا رحمة الله عز وجل بالمخلوقات الأعجمية من البهائم والطيور، يعني الله عز وجل لو أخذ الناس بفعلهم لا أهلكهم، لكن الله عز وجل يعني يعاملهم بالعفو والفضل كما سبق من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من ألوان من هذا العذاب أيضا، وهو اللون السابع، العذاب بالخوف الشديد والذل وتسليط الأعداء. هذا لون من ألوان العذاب قد يصاب به بعض الأمم وبعض الأفراد كذلك، الخوف الشديد، أن يخاف الإنسان ويكون دائما في فزع وهلع وخوف شديد، هذا لون من ألوان العذاب. تسليط الأعداء لون من ألوان العذاب، عذب الله عز وجل به بنو إسرائيل كما قال تعالى: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. فبنو إسرائيل في تاريخهم الطويل كانوا أذل الأمم وأحقر الأمم، وأذلهم الله عز وجل وأصابهم بهذا النوع من ألوان العذاب، عرضهم للذل في تاريخهم. وقد يقول قائل: كيف وهم الآن يعني أعز الأمم وأعز أمة على وجه الأرض هم اليهود وشرذمة اليهود؟ نقول إن هذه العزة التي هم فيها عزة مؤقتة، والسبب في ذلك ليس راجعا إليهم، وإنما راجع إلى تخاذل المسلمين وتنحية المسلمين لشرع الله وضعف المسلمين، ومن جهة أخرى مساندة النصارى لهم، لأن النصارى هناك اتفاق بينهم وبين اليهود في عقيدتهم، لأنهم يعتقدون أن يعني اليهود هم الشعب الذي اختاره الله عز وجل، وهو الشعب الذي سيطهر الأرض من يعني رجس العباد، ويقصدون بهم المسلمين، فلذلك يساندونهم. ترى أمريكا بكل عتادها وقوتها تساند اليهود وتساند إسرائيل بكل ما أوتيت من قوة، وتقف في وجه أي دولة تعارض إسرائيل، بل إن أي دولة من دول المسلمين تتكلم كلمة واحدة في حق إسرائيل تكون العدو الأول لأمريكا. السبب في ذلك لأنهم يساندونهم، لأن بينهم اتفاقا في عقيدتهم. فهذا العز الذي فيه اليهود ناجع لضعف المسلمين ومساندة النصارى لهم، لكنهم أذل الأمم وأحقر الأمم، وعذبهم الله عز وجل بهذا العذاب، بل سوف يأتي وعد الله عز وجل الذي وعدنا به سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود فتقتلونهم، حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، ورائي يهودي، تعال فاقتله. أيضا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا اللون من العذاب حذر أمته. ففي الحديث السابق الذي ذكرته الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم خمسا، فمن هذه الخمس قال صلى الله عليه وسلم: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، فأخذوا بعض ما في أيديهم. الحديث أو شطر الحديث مرة ثانية: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. لما ترك المسلمون شرع الله سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، يعني اليهود الذين احتلوا ديار المسلمين وأخذوا أرضهم ومقدساتهم. السبب في ذلك أن المسلمين نقضوا عهد الله وعهد رسوله. أمريكا لماذا تسلط على بعض بلاد المسلمين واحتلت العراق وبعض أراضي أفغانستان وما إلى ذلك من بلاد المسلمين؟ السبب في ذلك أن المسلمين بوجه عام نقضوا عهد الله وعهد رسوله ولم يتحاكموا إلى شرع الله، فأخذ عدوهم بعض ما في أيديهم. اللون الثامن من ألوان العذاب المسخ، يعني يمسخ بعض الناس قردة وخنازير. وهذا اللون من العذاب عذب الله عز وجل به بني إسرائيل، كما قال تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وقال تعالى: وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فمسخهم الله عز وجل قردة وخنازير. وأيضا قد تصاب بعض هذه الأمة بهذا اللون من العذاب، كما ذكرت قبل ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقيل: متى يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت المعازف واتخذت القينات وشربت الخمور. اللون التاسع من ألوان العذاب الأمراض والطواعين. بعض البلاد قد تصاب بطاعون أو مرض مثلا كالكوليرا أو ما شابه ذلك من الأمراض الفتاكة التي تحصد الناس حصدا. هذه الأمراض أو هذا اللون من العذاب دمر الله عز وجل به بعض الأمم المتجبرة. ثبت في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطاعون رجس أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم من الأمم. هذا نوع من العذاب عذب الله عز وجل به بعض الأمم، وما زال هذا اللون من العذاب يعذب به بعض الناس. الأمراض الفتاكة المدمرة. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. فهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعذب بعض الأمة أو بعض الناس بهذا اللون من العذاب، أن ينتشر فيهم الطاعون أو الأمراض الفتاكة التي لم تكن في أسلافهم، يعني التي لم تكن في الأمم السابقة أو في أسلافنا أو في سلفنا الصالح. لماذا؟ بسبب فعل الفواحش. ولم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون أو فشى فيهم الطاعون وظهرت فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. انظر مثلا إلى مرض العصر الإيدز، هذا المرض الذي انتشر في بلاد الكفر انتشارا كبيرا، ووجدت منه بعض العينات في بعض بلاد المسلمين بسبب ارتكاب هذه الفواحش. السبب في ذلك أنهم ارتكبوا فاحشة الزنا والعياذ بالله، فانتقل هذا المرض وانتشر، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا لون من العذاب. هذه جملة من ألوان العذاب التي عذب الله عز وجل بها هذه الأمم. فما هي الأسباب التي تجعل الناس يستحقون هذا العذاب؟ نذكر جملة من الأسباب بنوع من الاختصار. السبب الأول: الكفر والعناد والظلم. هذا سبب أو أول الأسباب التي توجب العذاب على أهله، أن يكفر الناس بالله وأن يعاندوا شرع الله عز وجل، فهذا يسبب لهم العذاب. كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، يعني أكثر أنواع الظلم هو الشرك بالله عز وجل. وقال تعالى: لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. أي كفر بعد أن ينسب الولد لله وأن يقال إن لله ولدا، وهذه عقيدة النصارى، فهذا من أكفر الكفر ومن أشد الكفر. بسبب ذلك عذب الله عز وجل هذه الأمم ويعرضهم للعذاب، كما قال تعالى أيضا: وكأي من قرية
عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. السبب الثاني الطغيان وظلم العباد. قال تعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وروى الترمذي وأبو داود والإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وظلم العباد، أو من البغي ومن قطيعة الرحم. يعني إذا كان هناك ذنب تعجل العقوبة لصاحبه بسببه، فأول الذنوب التي تعجل العقوبة لصاحبه بسببه هو البغي وقطيعة الرحم. أيضا ورد عند الترمذي والإمام أحمد وأبو داود أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا الظالم